أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام في قواعد علم التفسير على ضوء منهج أمومة ولاية أهل البيت والمحكمات إلى هذه القاعدة، قاعدة أن القرآن جاري على الأمثال، وأن القرآن ذكر، أسلوب القرآن أسلوب ذكر. هذه القاعدة كما ذكرنا على حال هي قاعدة شريفة. قاعدة أخرى نوهنا إليها قبل الولوج والدخول في هذه القاعدة، قاعدة أخرى هي أن أبواب وأساليب القرآن الكريم وحتى قواعد الأسلوب الاستعمالي في حين هي متمايزة هي متداخلة وبينها وحدة ارتباط. فالتفكيك والتمييز بين القواعد كما هو مطلوب في منهج قواعد تفسير القرآن الكريم كانضباط منهجي ونظامي، لكن مع ذلك أيضا المطلوب الوقوف واكتشاف الارتباط بين تلك القواعد، ليس الارتباط كما مر بنا على صعيد سطح القواعد أو تداعيات القواعد وآثارها، بل حتى على صعيد ذات مفاد تلك القواعد. طبعا هذا أمر صعب، لا أقول هو سهل، يعني بعبارة أخرى حتى هذا المنهج الذي نحن فيه وهو منهج أمومة الولاية والمحكمات، هذا المنهج التعمق فيه هو على درجات. هذا المنهج نفسه التعمق فيه على درجات، تفعيل على درجات. إننا ما نحن الآن في الخطوة الأولى فقط بادرة الالتفات والاكتشاف إلى هذا المنهج، أما تفعيله لطبقات لأطوار لأنماط بداية الطريق نحن، وربما يأتي بعض من الأخوة سواء الموجودين أو في الجيل القادم من يتعمق فيه بدرجات وأعماق متطورة متكاملة جدا قوية. إنما ما نتعاطى الآن عمليات ابتدائية أو في كبادئ أمر، لكن هذه على حال توصيات لا بد منها الالتفات إليها، وإلا الوقوف والالتفات إلى كل قاعدة كيف تتداخل مع قاعدة أخرى وكيف تتمايز، وليس على التداخل بنحو الارتباط البراني الخارجي، بل الارتباط الجواني الذاتي، هذا أمر ليس بالسهل، وكم مرتبة منه، ولكن هو إجمالا حقيقة ماثلة أمامنا بنحو إجمال. وكلما يعني تدرب المفسر على هذا المنهج وقواعد هذا المنهج أكثر ومارس هذا المنهج أكثر بضوابط وقواعده، وصل إلى نتائج وإلى محطات مهمة وخطيرة كلية جدا. لا يظنن الأخوة أن ما نثيره هو نهاية المطاف، أبدا، هي هو بداية مطاف، وليس ما ننجزه هو نهايات، بل هو بدايات بدايات، والباب مفتوح والطريق مسلوك على الحال، ويحتاج إلى همم لطيه. على كل هذا كان الفاتة منهجية مهمة خطيرة إلى طبيعة العلاقة بين قواعد هذا المنهج. ومن ثم كما مر بنا في بحوث سابقة وستأتي في لاحقة، أن مثلا باب هو من الأمثال لا يمكن أن يكون نفس هذا الباب هو باب حكمة، نفس هذا الباب باب ماذا؟ باب أحكام. وربما مثلنا لهذا المثال أن آية في باب المعارف الفقهاء يستفيدون منها حكم فقهي، فلا تنحصر آيات الأحكام بخمسمائة آية أو ستمائة آية. الفقيه، كل فقيه هو الذي يستطيع أن يستثمر آيات عديدة في أبواب عديدة للأحكام الفقهية، والعكس كذلك، الباحث في المعرفة والعقيدة لا يقتصر في بحثه على جملة من الآيات الظاهرة بدوا في العقائد، حتى آيات الأحكام يستطيع أن يستلم منها حكم عقائدي، مبحث عقائدي. وهل مجرد على كل، نعود الآن سهلي على كل الفاتة إلى قاعدة منهجية أخرى مهمة سيادة. نعود إلى هذه القاعدة، قاعدة أن القرآن أسلوبه ذكر وأسلوبه أمثال، هي قاعدتان، أو تستطيع أن تقول قاعدة، فذكر هو قاعدة، أسلوب أنه ذكر قاعدة، وأسلوبه أنه أمثال قاعدة أخرى، وإن كان ندمج الكلام في بينهما روما لتشابك الوصلة الوثيقة الوطيدة بين هذين الأسلوبين. أول الأمثال، عفوا، قاعدة الذكر، ماذا يعني من القرآن ذكر؟ لاحظوا في عدة آيات كريمة جمع غفير من الآيات يصف القرآن نفسه بأنه ذكر. إن هو إلا القرآن، إن هو إلا ذكر للعالمين، في سورة يوسف الآية 104، سورة صاد، سورة القلم، سورة التكوير، عدة سور، إن هو إلا ذكر للعالمين. يعني حصر أصلاً، حصر أن القرآن تمام حقيقة بالذكر. وسيأتي الآن كيف يعني نرسم لنظام القرآن نظام مهم على وفق هذا البيان القرآني. في سورة الأنبياء أيضا هكذا، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. أيضا في سورة ياسين، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. سبحان الله، القرآن أول حقيقة ذكر، وحقيقة الثانية قرآن مبين. إذن هذا معلن هويتي للقرآن جدا عظيم، أنه ذكر ذكر. في سورة طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. في سورة المدثر، كلا إنه القرآن تذكرة فمن شاء ذكره. وما يذكرون إلا أن يشاء الله. زين، هذا الذكر شنو هو الذكر؟ الذكر صفة لألفاظ القرآن، صفة لمعاني القرآن، صفة لحقائق القرآن، صفة لأي شيء. ذكر. ثم لو عممنا صفة الذكر لألفاظ القرآن الكريم، الآن الذكر يقابل الشعر وما علمناه الشعر، وما ينبغي له إن هو إلا ذكر. فالذكر يقابل الشعر، يقابل الشعر يعني حتى في الوقع التفعيلة، حتى في تركيبة القافية الصوتية والسجع الصوتي. نعم، الذكر صفة لأوزان ألفاظ القرآن. تعم يعني الذكر صفة تعم حتى أوصاف ألفاظ القرآن الكريم. الذكر صفة تعم كيفية تركيب القرآن الكريم، يعني في مقابل الخطابة. الذكر في مقابل اللهو، في مقابل الغناء، في مقابل الموسيقى، في مقابل الشرور، الحالات النفسانية. الذكر حالات نفسانية. نعم، الذكر حالات نفسانية. الذكر في الحقيقة صفة لمراتب وجودية متكثرة تبدأ من الصوت إلى أعماق الروح. الذكر الشعر، أحد أبعاد الشعر هو المادة المعنوية الخيالية الموجودة في الشعر، مو فقط الوزن الصوتي لتفعيلة ألفاظ الشعر. أحد أبعاد الشعر ما هو؟ البعد ارتسام المعاني الخيالية فيه. القرآن ذكر، يعني ماذا؟ يعني معاني ليست خيالية، معاني توجب ذكر. شنو توجب ذكر؟ يعني حبكت أصوات ألفاظ القرآن الكريم بنحو تصب في ماذا؟ تصب في تذكر الإنسان وذكره، ولا تؤدي به إلى اللهو والمجون والخفة والاستهتار. القرآن سبب لإثارة الذكر، ليس كالموسيقى سبب لإثارة الغريزة الشهوية. عندنا في الروايات حديث نبوي عن الموسيقى والغناء في مضمون الحديث على أي حال يؤدي إلى الزنا، عدوى، كذا اللفظ موجود في الرواية، ها؟ هي داعية للزنا. أي نعم. بينما لاحظ القرآن لا، سبب داعي إلى الذكر. لاحظ أنت ترتيل القرآن، ترتيل وتجويد القرآن الكريم، ترتيل وتجويد القرآن الكريم. هل هذا العلم كعلم من علوم القرآن الكريم الآن قائم على إحداث وإيجاد الذكر أو إيجاد شيء آخر؟ لماذا إذا قرأ النبي صلى الله عليه وآله القرآن قلب أبي جهل اللي هو أعتى فرعون الأمة كما في الرواية، قلب أبي سفيان، قلب شيبة وربيعة وهلم جرى هؤلاء اللي هو الوليد بن المغيرة اللي هو هذين رؤوس أئمة الكفر حين نزول القرآن. هؤلاء أي عتبة، هؤلاء يعني لا يمتلكون أنفسهم ولا قلوبهم يصغون القرآن. كم مرة تعاهدوا سبب ماذا يثير لديهم إثارة الذكر؟ زين كيف أصوات ونغمة ترنيمة قراءة وترتيل النبي للقرآن بنغمة ذكرية ليست نغمة مجونية ولا نغمة لهوية ولا نغمة شعرية ولا نغمة خطابية ولا نغمة فوضوية خبطية؟ حتى شوف الذكر صفة من صفات كيفية حتى ترتيل وقراءة القرآن. هكذا الحال حتى في بقية أئمة أهل البيت، إذا قرأوا القرآن يحدث لدى السامعين موعظة، خشوع، يجذب القلوب للخشوع. طبعا هذا ما لا يبحثه، لذلك عندنا نزل القرآن بحزن فقرأوه بحزن، يعني النغمة التي فيها أقرب إلى الحزن هي أقرب إلى ترتيل القرآن من النغمة التي فيها ابتهاج وسرور. نغمة الحزن تثير الذكر. إذن الذكر صفة للقرآن على مدارج عديدة. معاني القرآن، لاحظ أنت المعاني المجونية في بحث عند الفقهاء أن الغناء فقط كيفية صوت أو لا علاوة على ذلك، أن القرآن عفوا أن الغناء معاني مجونية، ربما الأغنية يقرأها القارئ والعياذ بالله ليست بتنغيم حاذق أو كثير، نغمة عادية، مع ذلك يصدق عليه غناء ويوجب المجون ويوجب الطرب. لماذا؟ لأن معانيه مجونية، بينما القرآن الكريم لا، معانيه توجب حصول، تسبب حصول الخوف، تسبب حصول الركادة التؤذى، الذكر والتذكر. كل شيء في القرآن بكل مراتبه وكل أبعاده وكل زوايا يحدث الذكر. لاحظ هذه الآية الكريمة، إذن هذا نظام الذكر. الآن لاحظ حتى علماء البلاغة لم يستطيعوا أن يبحثوا ما هي قواعد الذكر، علماء التجويد ما استطاعوا أن يبحثوا، علماء النحو ما استطاعوا أن يبحثوا، علماء الصرف علماء البلاغة ما استطاعوا أن يبحثوا، علماء المنطقة أيضا ما استطاعوا أن يبحثوا ما هي القواعد في مجالات عديدة من علوم عديدة لآليات عديدة تحدث الذكر. ما هي الآليات؟ أحد أسباب كون القرآن معجز إلى الآن أفرض قواعد علم الشعر اكتشفت، قواعد علم الأسلوب الحماسي اكتشف سواء من جهة الصوتي أو المعنى، قواعد الجدل صوتان طريقتان أسلوبان معان اكتشفت، المغالطة اكتشفت لكن الذكر مكتشف. أحد أسباب أو أحد المعاني التي نفسر بها إعجاز القرآن اللغوي والبلاغي هذا المطلب، أن ما هي القواعد البلاغية التي يمكن أن تؤسس وتجمع وتؤدي إلى الذكر بالغة الوصول والتأثير في إحداث الذكر؟ أبدا إلى الآن ما بحثوها علماء البلاغة، لذلك القرآن لا زال إعجازه أو القدرة على كيفية إعجازه هذا الباب مسدود أمام البشر، لأن هذا الأسلوب بلاغة نحويا صرفيا، إذا أخذت من أي اتجاه من اتجاه علوم اللغة والأدب، هذه القواعد الموجودة في نظام ألفاظ القرآن الكريم تؤدي تسبب إلى الذكر. ما هي القواعد؟ إلى الآن ما خاضوا فيها. لاحظوا هذه السورة أو ما في السورة، بل قالوا أضغاث أحلام بل افترى بل هو شاعر، كم احتمال الآن؟ أضغاث أحلام، احتمال الثاني افتراء كذب، احتمال ثالث شعر. لا، القرآن لا أضغاث أحلام، يعني القرآن فيه تصوير، فيه إنباء شبيه بالمشهد المنامي. المشهد المنامي في المنام والحلم، بالتالي ينبئك عن شيء، يحكي لك شيء، لكن القرآن ليس كذلك. لا، القرآن ينبئك ويؤدي بك إلى الذكر. الافتراء يعني مثل شبيه الأسلوب القصصي الأسطوري الخرافي. القرآن ليس أسلوب قصصي أسطوري، ذاك ليه أسلوب الخاص، أدب الخاص، يختلف عن القرآن. القرآن فيه قصص، لكن قصص تؤدي إلى الذكر وحقائق، يختلف عن كتاب كليلة ودمنة، يختلف عن ديوان ملا الجامي كذا فلان، عن كتابات الروائيين القصصيين في المسرح أو الأفلام. ذكر حبك القصة القرآنية حباك حبكا يؤدي إلى الذكر، وليس قصة روائية أسطورية يداعب الخيال أو يداعب الوهم، لا، يداعب أو يثير الذكر. إذن يختلف قواعد أسلوب القرآن الكريم عن قواعد كتابة القصة الروائية الأسطورية. للأسف كثير من المفسرين، وهذا بحث مهم، كثير من المفسرين يظنون أن القرآن عندما يعبر في القاعدة التي ستأتينا الأمثال يزجون بالآيات والسور وتفسيرها إلى نظام القصة الروائية والعياذ بالله، هذا خطأ، هذا خطير خطير. لماذا؟ لأنه سوف تبني حينئذ على أن معاني القرآن ليست حقائق، ف فهم بينك انما نارين، نار حقائق ونار خرافات واسطورات. هذا المبحث حساس، شوفي شوي 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 نصل الى امور حساسة. ما هو الفرق بين اسلوب القرآن في اصعدة عديدة، لفظية صوتية ترتيبية معاني والعلوم والفنون والمهارات الاخرى. يختلف القرآن عن فن الذكر غير فن الاسطورة وفن القصة. قصة فن تصير بس يختلف. للكلام تتمان، وصلى الله على محمد وعلى آله.